الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله لكم أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، كما ذكرت سابقا أن هناك محاولات لتوهين الأوامر الشرعية، سواء بالقول بأنها لا تدل على الطلب إلا بدليل وقرينة، أو قلنا بأنها لا تكون أمرا إلا بإرادة الامتثال، أو قلنا بأن الأوامر لا تدل على الوجوب. وهناك حلقة أخرى وهي ادعاء وجود صوارف تصرف الأمر عن ظاهره. لعلنا إن شاء الله نقرأ في مسألة دلالة الأمر، هل يدل على الوجوب أو يدل على غيره. وموطن بحث المسألة فيما إذا تجرد الأمر عن القرائن، أما إذا كان مع اللفظ، مع لفظ الأمر قرينة تدل على الإيجاب، فإنه يحمل على الإيجاب بالاتفاق على اختلاف في نوع هذه القرائن. وكذلك إذا كان مع الأمر قرينة تصرفه عن الإيجاب، فإنه حينئذ يصرف عن الإيجاب ويحمل على ما دلت عليه القرينة، وهذا محل اتفاق. ولكن البحث في الأمر الذي تجرد عن القرائن، هل يدل على الوجوب أو لا؟ ولعلنا نقرأ المسألة عند المؤلف رحمه الله تعالى.
الحمد لله
والصلاة
والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، إذا ورد الأمر متجردا عن قرائن يقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم: يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاءه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم ليتوقف فيه، ولأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه. وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف به. ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب ما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركه اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره يقتضى الوجوب. وقوله عليه السلام لبريرة: لو راجعتي. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فدلنا ذلك على أن أمره للإجابة. الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وغسل الإناء من الوضوء بقوله: فليغسله سبعا. والصلاة عند ذكرها بقوله: فليصليها إذا ذكرها. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: وآتوا الزكاة. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال: أفعصيت أمري؟ ويقال: أمرتك فعصيتني. وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. والمعصية موجبة للعقوبة. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما قول من قال: نحمله على الإباحة لأنه اليقين، فهو باطل، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق. وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء، فإن ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ. ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقول في أن هذا ماض وذاك مستقبل. وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد. وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. وقول من قال هو للند لأنه اليقين لا يصح لوجهين: أحدهما أننا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة، والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا كذلك، لأنه يدخل في حد الند جواز الترك وليس بموجود في الوجوب. وأما أهل الوقت فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها، ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم أن يقولوا بالند ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الند. أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده. وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد قط واضطراح أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون.
كما تقدم أخذنا تحرير محل النزاع أن المراد الأمر المجرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو الصارفة عنه، ويمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسائل هو الاختلاف في حقيقة الأمر والاختلاف أيضا في فهم العرب للوجوب من صياغ الأوامر. وذكر المؤلف هنا عدد من الأدلة. قال: القول الأول بأنه يدل على الوجوب، بأن الأمر يدل على الوجوب، استدلوا على ذلك بأن القول الأول بأن الأمر يقتضي الإباحة، يقتضي الإباحة، استدلوا على ذلك بأن الإباحة أقل درجات مدلول الأمر، فإن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة، والإباحة أقلها فهي متيقنة، فنحمله على اليقين. وأجيب بمنع ذلك، وذلك أن الأمر فيه طلب واستدعاء، والإباحة لا يوجد فيها طلب ولا استدعاء، بل غاية الإباحة هي الإذن والإطلاق. بالتالي هناك مغايرة في مفهوم الأمر مع حقيقة الإباحة. القول الثاني بأن الأوامر تحمل على الندب، قالوا: لأن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب، والمندوب أقل درجة، فهو مما يشترك فيه المعنيان. ويدلك على هذا وجود الاتفاق أن فعل المأمور أفضل من تركه، واستدلوا أيضا بأن إثبات العقوبة بترك الأمر يحتاج إلى دليل. دليل آخر قالوا بأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، ونحن نوافقكم في أن الأمر يدل على حسن المطلوب، والمندوب يتحقق به هذا المعنى. وأما زيادة ما يزاد من معنى الوجوب فيحتاج إلى دليل. الدليل الآخر لهم قالوا بأن الشارع يأمر بالشيء فيه ما هو مندوب وفيه ما هو واجب، مثل قوله إن الله يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فجرت عادة الشارع بإدخال المندوبات في الأوامر. وأجيب عن هذه الاستدلالات بعدد من الإجابات، منها أن الأدلة قد دلت على أن الأمر للوجوب، فقولهم بأنه متردد بين الوجوب والندب يخالف مقتضى تلك الأدلة. يدلك على ذلك أن الوجوب ليس ندبا وزيادة. القول الثالث بأن الأوامر يتوقف فيها ولا تحمل على شيء حتى يأتي الدليل يوضح المراد منها. أجيب عن هذا القول بأن غاية هذا القول المطالبة بإيجاد الدليل الدال على أن الأمر للوجوب. والقول هذا القول مبني على أن الألفاظ لا تدل بنفسها على معنى حتى يكون معها قرينة، كما تقدم في مسألة حقيقة الكلام. ومثل هذا القول كما تقدم في جناية على اللغة، وفي تفريغ اللغة من مضمونها ودلالتها. بعض الواقفية توقفوا قالوا لأنه يرد عليها احتمالات، والاحتمال لا تلتفت إليه العرب إذا كان احتمالا مجردا. والقول الرابع في المسألة أن صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن حملت على الوجوب، وهذا هو قول الفقهاء وأكثر كثير من المتكلمين. واستدل على هذا بعدد من الأدلة، منها قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فإن قوله عن أمره، أمر هنا اسم جنس مضاف إلى معرفة، فيفيد عموم الأوامر. وقد حذر الله عز وجل من الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم عند مخالفة الأمر، ولا يتوعد بالعقوبة إلا عند ترك الواجب. الدليل الثاني في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن كلمة أمرا نكرة في سياق النفي، فتكون عامة لجميع أوامره. الشاهد أنه نفى أن يكون لهم اختيار عند وجود الأمر، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الثالث في قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وجه الشاهد أنه ذمهم بسبب أنهم تركوا امتثال الواجب، وهذا دليل على امتثال الأمر، وهذا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتب على أصحابه إذا تركوا امتثال الأمر، مثل له بحديث: ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وذكر المؤلف أنه يمكن أن يقال بأن هذا الدليل إنما جعل دالا على الوجوب بسبب وجود قرائن معه، ومثل هذا غير مقبول، وذلك لأنه علل غضبه بكونهم يتركون اتباع الأمر. الدليل الخامس: حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ومن المعلوم أن السواك مندوب وليس بواجب، فنفى أن يكون السواك مأمورا به، ما يدل على أن الأصل في الأوامر ألا تدل على الندب، وإنما تدل على الوجوب. ويدل على ذلك أن الندب غير شاق. الدليل الآخر: حديث لو راجعتيه فقالت أتأمرني قال لا، مع أن إجابة شفاعته مندوبة، وقد نفى أن يكون مأمورا بها، مما يدل على أن الأمر لا يدل على الندب، وإنما يدل على الوجوب. الدليل الآخر، وقد جعله المؤلف ثالثا لأنه تقدم الاستدلال بالكتاب والسنة، والدليل الثالث هو إجماع الصحابة، حيث أجمعوا على أن الأمر يفيد الوجوب، في مواطن كثيرة قالوا بالوجوب بناء على وجود أوامر، مثل المؤلف بإجماعهم على أخذ الوجوب من قول السن بهم سنة أهل الكتاب، ومثل المؤلف لذلك بنظائر متعددة. الدليل الرابع هو الاستدلال بقول أهل اللسان أهل اللغة، فإن أهل اللغة يفهمون من الأوامر أنها تدل على الوجوب. واستدل المؤلف بما لو أمر السيد عبده، فإنه حينئذ يستدل به على أن المأمور به واجب لحسن اللوم عند تركه لامتثال الأمر، وحسن العذر عند عقوبته بسبب تركه للأمر، وهذا يدلك على أن الأوامر تدل على الوجوب. ومثل هذا الاستدلال في الحقيقة ليس باستدلال لغوي، وإنما هو إما استدلال عقلي أو استدلال عرفي، وإنما الاستدلال عن أهل اللغة أنهم يعيبون تارك امتثال الأمر، ويستدلون بالأوامر على وجوب المأمور به. الدليل الآخر لهم أن أهل اللغة يعتبرون مخالف الأمر عاصيا، كما في قوله لا يعصون الله ما أمرهم أفعصيت أمري، والمعصية عندهم تقتضي وجود العقوبة، كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدل هذا على أن الأوامر الأصل فيها أن تكون دالة على الوجوب. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، رفع الصوت.
بعضهم يقلب حديث بهيرة يقول أنها ما يدل على وجود، أنها استفسرت من النبي شو رد على هذه.
بعض المخالفين قال بأن حديث بريرة يدل على أن الأمر لا يفيد الوجوب. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، هذا اللفظ ليس فيه أمر، ولذلك استفسرت أتأمرني، لأن هذا اللفظ وإن لم يكن في اللغة أمرا إلا أنه يحتمل وجود الأمر فيه، ولذلك استفسرت هل في لفظه أمر، وهل يحتمل أن يكون لفظه مدالا على الأمر، فأجابها بنفي هذا الاحتمال، فبالتالي لا يصح استدلالهم بهذا الخبر. نعم. وإليك. هذه مما ذكرت قبل قليل من وجود بعض الناس يحاول توهين الأوامر بدعوى وجود قرائن تصرفها عن الوجوب، سواء كان بالتأويل أو كان بمثل هذا اللفظ. الأدلة الدالة على كون الأمر يفيد الوجوب عامة، لم تفرق بين باب البيع وباب النكاح، هكذا لم تفرق بين الأوامر التي وردت في باب الآداب أو في باب الأحكام، على أن هذا التفريق لا يصح. السبب في هذا أنه لا يوجد ضابط صحيح للتفريق بين الآداب والأحكام، فكل أحكام الشريعة آداب وكل آدابها أحكام. والأمر الثالث أن إذن الثاني أنه لا يوجد ضابط للتفريق، والثالث أن كل حكم ففيه جانب من جوانب الآداب. صحيح في بعض المواطن في أبواب الآداب صرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، لكن ليس لكونه قد ورد في الآداب، وإنما لدليل آخر من إجماع أو من نص أو غيره. ولا نجد أيضا يمكن أن يقال بأن الأدلة الدالة على دلالة الأمر على الوجوب عامة لم تفرق بين باب وباب، فلما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره قلنا هذا لفظ عام. الأصل في الألفاظ العامة أن تبقى على عمومها، وتخصيصها بشيء يحتاج إلى دليل. ويدل عليها أنه في السنة في السيرة النبوية، ولما وجد عدم مبادرة لامتثال الأمر في باب الآداب أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة لا نجدها في كلام العلماء المتقدمين. قاعدة التفريق بين الأوامر وبين الأحكام والآداب لا نجدها في كلام المتقدمين، إنما هي في كلام بعض المتأخرين. نعم. كما تقدم معنا أن كل أحكام الشريعة آداب، كثير من الآداب وردت فيها أوامر واستفاد العلماء منها الوجوب، ومن قال بأن الأمر في بعض هذه الآداب صرف لم يقل بصرفه بناء على أنه ورد في باب الآداب، وإنما لوجود دليل يدل على عدم وجوب ذلك الفعل. إذن هذه الأمثلة التي تذكر من كونها لم تدل على الوجوب ودلت على الندب مع أنها أوامر في كثير من أبواب الآداب، نقول في مقابل هذا هناك أوامر كثيرة في باب الآداب صرفها أو حملها العلماء على الوجوب ولم يصرفوها عنه. وكذلك نقول بأن تلك الأوامر التي صرفت عن الوجوب في باب الآداب إنما صرفت لوجود دليل، ولذلك إذا نظرت إلى من يقول بصرفها تجد أنه يذكر دليلا سواء من إجماع أو من دليل آخر أو، وبالتالي مثل هذا لا يصح التعويل عليه. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.